ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
نرحل إلى عوالم الأدب والكتابة والإبداع، ونحن معكم في الجزء الثاني من رواية أوليفر تويست للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي، رواية أوليفر تويست هي قصة شهيرة للكاتب الشهير تشارلز ديكنز، الرواية الثانية لهذا المؤلف، وقد ظهرت الرواية باللغة العربية في عدة ترجمات. تبدأ أحداث القصة في إصلاحية للأحداث، عندما ولدت امرأة طفلا هزيلا شاحب اللون يتأرجح بالعالم الآخر. وبعد أن أبدى الصغير تمسكه بالحياة، وفي اللحظة التي وضع فيها في يدي أمه أعلنت عن مفارقتها للحياة. وهكذا كانت ولادة أوليفر تويست بطل الرواية، ليكبر في الإصلاحية جاهلا أي شيء عن والديه، عدا ما قالته الممرضات العجائز عن أمه، وأنها سارت مسافة كي تصل حيث ولدته. كان طبيعيا أن يولد هزيلا داخل إصلاحية أو داخل ملجأ، وهو اليتيم الحقير كما كان يعامل من طرف مسؤولية الإصلاحية، يعمل بمهانة ويضرب هو وأقرانه إذا اشتكوا الجوع، كما أنه درب نفسه على استدعاء دموعه عند الحاجة معاملة الكبار القاسية، كما واجه هو رفاقه نظاما على كسب قوتهم مقابل 3 وجبات طعام بسيطة جدا تبقيهم على قيد الحياة ولا تزيد عن حساء خفيف يوميا، مع بصلة مرتين في الأسبوع ونصف كعكة في أيام الأحد تجعل الواحد منهم يفكر في أكل رفيقه النائم بجواره ليلا. صحى في صباح اليوم التالي أوليفر تويست، فانضم إلى رفاقه في الملجأ وبدأ يعمل معهم في جد ونشاط، وقضى على هذه الوتيرة نحو من 3 أشهر ناهضا بما يطق من الأعمال، متغذيا بأقل من القليل من الخبز والحساء. فما كانت حاله في الملجأ بأحسن منها في الدار التي تركها. وفي مساء يوم من الأيام بلغ الجوع مبلغه من أوليفر ورفاقه، فاتفقوا فيما بينهم على أن يختاروا واحدا منهم ليطلب من الطباخ مزيدا من الحساء، حينما يجمعهم في غرفة الطعام ويوزع عليهم نصيبهم من ذلك القوت الذي لا يروي ولا يشبع. فوقعت القرعة على أوليفر، فنهض يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وحمل قصعته بيده وذهب إلى الطباخ وقال له وهو يرتجف من الخوف: سيدي، هل لك أن تمن علي بقدر آخر من الحساء؟ فكاد الطباخ يغمى عليه من الدهش والاستغراب، وعد هذا الطلب من الطفل الصغير جرأة ما بعدها جرأة، حتى إذا ثاب إليه رشده انطلق على بدانته وغلظات جسمه يخبر موظف الملجأ بذلك الحدث العظيم. فخف بنبل وهو لا يقل عنه دهشة واستغرابا إلى مجلس الإدارة، وكان منعقدا يصرف شؤون الملجأ، فدخل على أعضائه بلا استئذان وصح يخاطب الرئيس: سيدي، إن الطفل أوليفر قد طلب المزيد من الطعام. فارتسمت على وجوه أعضاء المجلس عند سماعهم هذا النبأ إمارة الدهشة والاحتقار، فقال الرئيس يخاطب الموظف بنبل: أطلب مزيدا من الطعام بعد أن أكل النصيب المقرر وفقا للوائح المجلس؟ فقال بنبل: نعم يا سيدي. فقال الرجل ذو الصدار الأبيض: ستكون خاتمة هذا الطفل حبل المشنقة، أجل ستكون خاتمته حبل المشنقة. وتداول المجلس في الأمر، فقرر أولا حبس الطفل أوليفر في قبو الملجأ، وقرر ثانيا إصدار إعلان يعلق على باب الملجأ ويذكر فيه أن الملجأ يمنح مكافأة قدرها 5 جنيهات لمن يعفي إدارة الملجأ من الطفل أوليفر تويست ويتكفل بمأواه وغذائه، ويكون من حقه أن يلحقه لديه بأي عمل من الأعمال. ونفذ قرار المجلس، فزج أوليفر تويست في القبو المظلم وعلق على باب الملجأ الإعلان الذي أراده مجلس الإدارة. وانقضت أيام 9 فلم يتقدم أحد لإعفاء الملجأ من ذلك الصبي النهم الأكول. وفي اليوم 10 جاء إلى الملجأ رجل طويل القامة نحيف البنية مفتول العضلات عابس الوجه، وكانت صناعة الرجل دفن الموتى وصنع التوابيت. فاستقبله موظف الملجأ وتبادل وإياه التحية، ثم خاض معا في الحديث عن الصبي. قبل الرجل أن يأخذ أوليفر تويست، قبل أن يتكفل به، ولكنه اشترط أن يعيده إلى الملجأ إذا بدله أن العمل الذي يقوم به لديه لا يتكافأ وما سينفقه عليه من كساء وغداء. وتمت الصفقة بين الرجلين، ونهض صانع التوابيت مستئذنا في الانصراف، فوضعه الموظف حتى الباب الخارجي للملجأ ووعده بأن يعرض طلبه على مجلس الإدارة، فإذا وافق على ما اشترط ولا يخاله إلا موافقا فسوف يأتيه هو نفسه بالغلام في مساء ذلك اليوم. وعلم أوليفر تويست بمصيره، فلم ينبس ببنت شفا، فحمل صرة ملابسه وكانت أخف من الظل، وخرج من الملجأ في صحبة الموظف إلى مكان جديد من أمكنة العذاب. وقبيل أن يبلغ حانوت الرجل، شاء الموظف أن يلقي نظرة أخيرة على الغلام ويتفقد ملابسه وهندامه، فقال له أوليفر. فقال الغلام بصوت ضعيف مرتجف: نعم يا سيدي. فقال بمبل: لا تنزع عينيك وارفع رأسك قليلا. فأطاع الغلام قائده وأمر كفه على عينيه ليمسح عبرة سخينة ولكن عقد الدمع انفرط من مأقيه، فأخذ ينشج ويبكي وهو يحاول عبثا أن يتجلد ويصبر على بلواه. كانت هذه فصول من رواية أوليفر تويست للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز. هذه الرواية التي تعرض لهذا الطفل الذي ما فتئ أن يتخلص من الغبن والجوع والتعب في حياته، حتى وجد نفسه يتعرض إلى هذه المآسي. طبعا السيد بامبل اغتبط لما أعطى أوليفر تويست إلى الحانوتي، ولكن رحلة العذاب لم تنتهي. لم تكن معاملة أوليفر في بيت الحانوتي بأفضل من الأصلاحية، سواء من الحانوتي أو زوجته أو من قبل كلايبول وشارلوت اللذين يعملان مع الحانوتي. وإثر مشادة بين أوليفر ونوح الذي تعمد إهانة أوليفر، ضرب أوليفر بمهانة من جديد وسجن. ولكن أوليفر الذي كان يتفجر غيظا فر في فجر اليوم التالي إلى لندن التي تبعد حوالي 70 ميلا ليعيش حياة ثانية مليئة بالأحداث والمفارقات. ولتتقلب به الأحوال اعتماداً على ميول وطباع من التقى بهم، يتعرف أوليفر وهو في طريقه إلى لندن على جاك دوكنز الذي يعرفه بدوره أو يعرفه بدوره على فيكن اليهودي العجوز البخيل ذي الوجه الشرير وشعره الأحمر الكثيف. وشيئاً فشيئاً يكتشف أوليفر أنه وقع في براثين عصابة تستغل الأطفال في سرقة المارة وتمارس أعمالاً إجرامية بقيادة العجوز، ويشاهد تدريبهم في كيفية سرقة علب التبغ وكتب الجيب ودبابيس القمصان ومناديل الجيب وغيرها، ثم دفعوه على محاكاتهم في التدريب، وأوحى إليه فاغن أنه بعمله هذا سيكون من العظماء. وظل أوليفر يسأل نفسه كيف سرقه أو كيف تمت سرقة جيب رجل عجوز تجعل منه رجل عظيم. أقول أوليفر سارقا وحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر لولا شهادة صاحب المكتب الذي رأى كل شيء، وجاء إلى المحكمة طواعية ليشهد ببراءة أوليفر قبل تنفيذ الحكم. هذه الأحداث جعلت السيد براونلو الرجل الطيب الذي تعرض للسرقة يشفق على أوليفر الجريح والمنهك والمهان، فيأخذه معه إلى مسكنه للعناية به. وعندما استيقظ أوليفر بعد مدة طويلة أدرك أنه كان لديه حمى، ورغم العناية الفائقة إلا أنه كان يعاني من الإنهاك والضعف. وأحس أوليفر بعد 3 أيام بالسعادة لأنه ينتمي إلى هذا العالم من جديد، ولأن آثار الحمى بدأت تفارقه. استمع السيد براون لي إلى قصته وأشفق عليه وأبقاه تحت رعايته، ولكن يد الحظ التي ابتسمت إلى أوليفر لم تدم طويلا، فقد كانت أعين العصابة تبحث عنه لإعادته إلى الحظيرة، ونجحت في ذلك. نجحت في خطف أوليفر عندما كان في مهمة للسيد براونلو، ثم سلبت ما بحوزته من نقود وأشياء تخص السيد. وبعد أن سدت عليه طريق العودة في ظل معاملة قاسية وتدريب آخر من نوع آخر من نوع خاص، أجبر أوليفر من جديد على المشاركة في عملية سطو على أحد المنازل، وفيها تم إدخاله لصغر حجمه من أحد الفتحات لفتح الباب الرئيسي، ومن ثم سرقة المنزل بواسطة أفراد العصابة، وتفشل العملية ليدفع ثمنها وعاقبتها أوليفر أيضا. أدرك أوليفر أن عملية السطو فشلت وأنه أصيب وأغمي عليه، وقد تم نقله إلى البيت الذي حاولوا سرقته. وعوضا عن أن يوشوا به إلى الشرطة، فإنهم مدوا إليه يد العطف والحنان لما رأوا فيه أو لما رأوا فيه من بؤس وضعف ظاهر على وجهه وبدنه رحمة لمدة 3 أشهر، حتى أصبح أوليفر عضوا شديدا شديد الالتصاق ومحبوبا جدا من العائلة. وهنا في هذا البيت المجلل بالرحمة يكتشف أوليفر حقيقة أمه، وأن له أخا من أبيه أكبر منه يدعى أن أخوه ما هو إلا ذلك المجرم الذي ينتمي إلى عصابة اليهودي فاغن، تلك العصابة التي ارتكبت الكثير منها القتل ووقعت مؤخرا في يد العدالة لتنال جزائها. الأسرة التي رعت أوليفر كانت على صلة بالسيد براونلو الذي رعى أوليفر بعد أول حادثة سرقة حضرها، وكاد أن يكون ضحيتها لولا شهادة صاحب المكتبة الذي برأته برأت أوليفر تويست وكشفت اللثامة عن حقيقة هذا الفتى. وحينها اكتشف أن والده كان كر الحال، وأنه وقع في حب أمه التي توفي والدها عنها في ذلك الوقت، وكان أوليفر هو ثمرة ذلك الحب. واستطاع السيد براونلو إرجاع جزء من إرث أوليفر الذي بات سعيدا بحياته الجديدة عندما تعرف على أهله. رواية جميلة جدا للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، أوليفر تويست. هذه الرواية التي حاول من خلالها أن يركز على شخصيات معينة ولينقل من خلالها بعض القضايا، منها تعرض الأطفال في الملجأ إلى الغبن والجوع وإماطة اللثام عن حقيقة هذا الفتى، ويجعل القارئ في نهاية المطاف يشعر بالسعادة لسعادة أوليفر تويست. نتمنى لكم كل السعادة، إلى اللقاء.
ومضاة من الأدب العربي، بديع لغة مقيدة بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.